إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله جل وعلا، وبالاستقامة على أمره، وبطاعة الله ورسوله ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. واعلموا أن وصية الله جل وعلا لعباده من الأولين والآخرين أن يتقوه، فقال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل مسلم، فقال: اتق الله حيثما كنت. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لقد خلق الله جل وعلا الإنسان ويعلم حاله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهو الخالق سبحانه وتعالى، فيعلم أحوال النفوس، وقد تصاب هذه النفوس بكثير من الهم والغم، وقد تضيق الصدور. فقد ذكر الله عز وجل في كتابه حال الإنسان وتقلب الإنسان، فقال جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فهو ما زال يكابد المصائب في دنياه، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، حتى إذا جاءه الموت كابد سكرات الموت، حتى إذا دخل في قبره فهناك أيضا يكابد فتنة القبر وعذاب القبر، ولا يعلم مصيره الإنسان، حتى إذا قامت القيامة فهو في كبد، فينقلب من حال إلى حال في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ولن تستقر حال الإنسان حتى تطأ قدماه جنات النعيم. فهذه الدنيا لا تبقى على حال، وإنما تتقلب تقلبا كثيرا. ولكن الله عز وجل الذي خلق النفوس وخلق الصدور يعلم ما يصيبها، فبين لنا جل وعلا الأسباب التي تضيق بها الصدور، وبين الله لنا جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي أرسل بالهدى ودين الحق كيف تعالج هذه النفوس، وكيف تذهب الغموم والهموم. أما الأسباب فالأسباب كثيرة، أبرزها وأشهرها معصية الله ورسوله. فالإنسان إذا عصى الله عز وجل فإنه يضيق صدره، ومعصية الله تبارك وتعالى تكون إما بتفريط في مأمور، وإما في وقوع في محظور. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يعقد على قافية أحدنا 3 عقد، فيقول: أرقد وراك ليل طويل. فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقدة، فقام طيب النفس، وإلا قام خبيث النفس كسلان. فالخبث خبث النفس، والكسل إنما يأتي بترك الصلاة والنوم عنها، فينام الإنسان نوما طويلا ولا يذكر الله إلا قليلا، فلذلك يضيق صدره. وإذا وقع في معصية الله سبحانه وتعالى وأسرف على نفسه، فمعصية الله جل وعلا من أعظم الأسباب التي تضيق بها الصدور. ولذلك فتحت المصحات ونصبت أماكن الرقية الشرعية المبتدعة، وأسرف الناس على أنفسهم وضاقت صدورهم وما علموا أن الأسباب إنما هي معصية الله تبارك وتعالى والغفلة عن الله جل وعلا، فتفريط في المأمورات ووقوع في المحظورات، ثم يشتكي أحدنا يقول ضاق صدري وضيقة في نفسي، إنما ذلك بالإعراض عن طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والإسراف على النفس معصية الله جل وعلا. لذلك على المسلم أن يدرك جيدا أنه متى ما تشعبت به الهموم ونسى الله عز وجل ونسى كتاب الله ونسى طاعة الله عز وجل فلا يلومن إلا نفسه، فيصاب بالهم والغم وتضيق نفسه ويضيق صدره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم همًا واحدًا هم المعاد فرج الله عنه سائر همومه، ومن تشعبت به الهموم لم يبال الله عز وجل في أي واد هلك وجعل فقره بين عينيه. وهكذا إذا اهتم الإنسان في أمر الدنيا فيسعى وراء رزقه ناسيًا أو غافلًا أن الله عز وجل قد تكفل بأرزاق العباد، فلن تقبض نفس ولن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، وإن رزق أحدكم أشد طلبا من أجله، فلن تموت حتى تستوفي رزقك كاملا وافيا. أما أن الإنسان ينسى هذه الحقيقة فتشعب به الهموم وتشعب به الغموم فهذا يضيق صدره ولا شك ولا ريب. فلذلك على المسلم أن يجعل الآخرة هم المعاد هو الهم الأعظم، كيف ينجو من عذاب الله وكيف ينال رضا الله سبحانه وتعالى. فإذا فهم هذا انحلت كثير من الهموم والغموم وانشرح صدره بإذن الله عز وجل. وعلى المسلم أن يكثر من ذكر الله، أن يكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن، فإن الذي خلق النفوس وخلق القلوب يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى قائما وقاعدا وعلى جنب وفي جميع أحوالك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في جميع أحواله، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وها هو يونس بن متى عليه السلام أصيب بهم عظيم وغم كبير، فقد التقمه الحوت فبقي في ظلمات لا يعلمها إلا الله عز وجل في بطن الحوت في قاع البحر وظلام الليل، فإذا أخرج يده لا يراها، ولا نقول لم يكد يراها بل لا يراها، في ظلمات عظيمة، ولكن نادى الله عز وجل بأعظم توسل وهو التوحيد، فنادى: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنجاه الله سبحانه وتعالى من أعظم غم يتصوره الإنسان وهو في بطن الحوت في ظلمة عظيمة في ظلمات بعضها فوق بعض، ولكن نادى بصفة الله عز وجل التوحيد، فهو الأحد الصمد جل وعلا الواحد الأحد الذي لا معبود بحق سواه، فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، مع الاعتراف والإقرار بالتقصير، فقال: إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فإذا أقر العبد بظلمه لنفسه وتوجه إلى الله عز وجل وتوسل إليه بالتوحيد فرج الله عز وجل عنه الهموم والغموم وشرح صدره سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فكيف إذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إذا قال ذلك 100 مرة أذهب الله عنه همه وحزنه وجعلها له حرز من الشيطان الذي هو سبب الهموم والغموم، كما قال جل وعلا: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، فما من حزن إلا والشيطان وراءه، والشيطان لا يخنس إلا من ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا أكثر العبد من ذكر الله جل وعلا ومن قراءة القرآن ولا سيما من قول لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين، وقال 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلا فرج الله همه وأذهب غمه، والله عز وجل قوله الحق ولا يخلف الميعاد، فمن ذكر الله عز وجل فليبشر بخير. وكذلك إذا قام إلى الصلاة فإن أعظم مواضع الذكر، قال جل وعلا: وأقم الصلاة لذكري أي لتذكرني بها. فإذا قام العبد وذكر الله وتوضأ وصلى أصبح طيب النفس لذكره لله عز وجل وركوعه وسجوده بين يدي الله سبحانه وتعالى، فمن زادت صلاته وأحسن في صلاته وداوم على صلاته وحافظ على صلاته فليبشر بالخير، لن يحتاج إلى عيادة نفسية ولن يحتاج إلى رقية شرعية ولا يذهب هنا وهناك، وإنما يلجأ إلى الله عز وجل بكثرة السجود والذكر لله عز وجل والمحافظة على الصلاة فليبشر بخير بعد ذلك. ومن هذه الأسباب والوسائل الشرعية النبوية أن المسلم لا ينظر إلى النقم التي تصيبه وإنما ينظر إلى النعم التي أكرمه الله عز وجل بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنظروا إلى من فوقكم وانظروا إلى من أسفل منكم حتى لا تزدروا نعمة الله عليكم، حتى لا تحتقروا نعمة الله، انظروا إلى النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وآتاكم من كل ما سألتموه، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه بالجسم والمال فلينظر إلى من أسفل منه، فما من مصيبة قد وقعت عليك أو وقعت فيها أو ضيقة أصابتك إلا وهناك من أصيب بأشد من ذلك، هناك من فقد دينه فلا يعرف الله عز وجل ولا يركع لله ركعة، يعبد صنما أو وثنا أو بقرة أو يعبد صليبا أو نحو ذلك. وأنت جعلك الله مسلما حنيفا توحد الله عز وجل وتذكره وتقول لا إله إلا الله، وغيرك لا يستطيع أن يسبح لله تسبيحا، بل لم يهتدي إلى الإسلام مطلقا، بل عبد غير الله سبحانه وتعالى، فكم أنعم الله عليك إذ جعلك مسلما موحدا، فإنك في فضل عظيم تتقلب بنعم الله عز وجل ظاهرة وباطنة. فلا تنظر إلى النقم وتعد النقم وتنسى النعم، كلا إن الإنسان لربه لكنود، أي أنه شديد العداوة لله عز وجل، وذلك أنه يعد النقم ويترك النعم، والله يقول: وأن تعد نعمة الله لا تحصوها. فإذا المسلم نظر إلى نعم الله عز وجل الكثيرة، كم آتاك الله من النعم، وكم آتاك الله جل وعلا من النعم الظاهرة والباطنة، وكم آتاك الله عز وجل من النعم العامة، لأن كثيرا من الناس لا يعد النعم العامة، لا يعد أن الله يمسك السماء حتى لا تقع على الأرض، ولا يعد أن الله جعل الأرض فراشا وجعلها أوتادا حتى لا تميد بنا، وجعل هذا الهواء مطلقا يتنفسه الإنسان، وآتانا من المال وآتانا من الماء وجعل من الماء كل شيء حي فيشرب الإنسان ويأكل. لكن جاء جيل سفيه أخذ يقول: نأكل ونشرب كأننا بهائم، بدلا يشكر الله عز وجل الذي قال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، الذي أمرنا أن نشكره جل وعلا على النعم، أخذ يقول بعض الناس: نأكل ونشرب كأننا بهائم. لا يا عبد الله، هناك من لا يجد ما يأكل وما يشرب، هناك من تشرد، هناك من لا يعيش أمنا ولا أمانا، هناك من انتهكت أعراضهم، هناك من تشرد من ديارهم، وأنت في أمن وأمان تأكل وتشرب، لست بهيمة، وإنما خلقك الله وأنعم عليك بالنعم الظاهر والباطنة حتى تشكره. الله عز وجل يبتلي عباده بهذه النعم حتى نشكره سبحانه وتعالى، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. لا أن تقول كأننا بهائم، كلا، بل نحن بشر عباد لله، أكرمنا الله عز وجل ومكننا من النعم حتى نشكره وحتى نستقيم على أمره، لا حتى أن نزدري نعمة الله ونحتقن نعمة الله ونقول كأننا بهائم، كلا، بل نحن عباد لله عز وجل، حتى إذا لحقنا شيء من النقص فإن النقص لاحق كل إنسان في هذه الدنيا، وليس في الدنيا كمال، وإنما الكمال في الجنة في الآخرة عندما يلقى الإنسان والله عنه راض فتطأ قدماه جنات النعيم، فهناك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما الدنيا فيوم لك ويوم عليك ويوم تسر ويوم تساء، إنما الدنيا بلاء، ليس في الدنيا ثبوت، إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت، هكذا قال الله عز وجل في كتابه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي اختبار، إنما جعل الله في هذه الدنيا اختبار، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. واقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل في حقه: لقد كانت لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فقد أصيب بالجوع والخوف وشرد من بلده وقتل بعض أصحابه وشج رأسه وكسرت رباعيته واتهم في عرضه 50 ليلة حتى احتار في أمر زوجته، واتهم في عقله فقيل عنه مجنون، واتهم في صدقه فقيل عنه كذاب أشر، وغير ذلك مما اتهم به وأصيب به عليه الصلاة والسلام، وجاع جوعا عظيما حتى يربط على بطنه حجرين، وكان لك كانت الدنيا قليلة بين يديه حتى يأتي الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهلة، وليس في بيته، لا توقد في بيته نار، وإنما يأكل التمر ويشرب الماء. هكذا أصيب عليه الصلاة والسلام بالخوف والجوع، وأصيب بقتل أصحابه، وشرد من بلاده، وغير ذلك من الفتن والمحن التي مرت به عليه الصلاة والسلام، حتى قال عليه الصلاة والسلام: أشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة وصلابة زيد له في الابتلاء، فزيد لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في بلاء عظيم، حتى فقد أولاده الذكور كلهم في حياته، ومات بعض بناته في حياته عليه الصلاة والسلام، كل ذلك ابتلاء من الله عز وجل حتى يرفعه في الآخرة. فما من مصيبة تصاب بها إلا وقد أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بأضعاف أضعافها. عليك أن توطئ نفسك لهذه الدنيا، فإنما هي بلاء. وتذكر دائما أن الحياة الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، كما قال الله عز وجل: وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي الحيوان الحياة الدائمة الأبدية السرمدية يعيشون فيها. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الموت يؤتى به يوم القيامة على صورة كبش، فيذبح بين الجنة والنار، ويقال أهل الجنة: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويقال أهل النار: خلود فلا موت. فالحياة الآخرة هي الدائمة، وأما هذه الدنيا فلا تبقى لأحد. مات الأنبياء، ومات المرسلون، ومات الصديقون، ومات الصالحون، ومات أحباب الله عز وجل، كل نفس ذائقة الموت، والموت أعظم مصيبة يتذكره الإنسان فينشرح صدره، يتذكر الموت فينشرح صدره. سبحان الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت، فما تذكره أحد في ضيق إلا وسعها عليه. إذا ضاق صدرك فتذكر مصيبة الموت، فالدنيا وما فيها زائلة ذاهبة، والموت حق، كل نفس ذائقة الموت. فاذهب إلى المستشفيات وانظر إلى المقابر، لم يبقى أحد إلا وأصيب، لا الغني ولا الصحيح ولا السقيم ولا الكبير ولا الحبيب إلى الله ولا القريب منه ولا البعيد منه. هذه الدنيا زائلة كلها بلاء، فارغب في الآخرة. جعل الله الدنيا دنيئة حتى لا يغتر بها العاقل، حتى لا يغتر بها العاقل. فإن أصبت بمصائب فإن ذلك من فضل الله عليك، لعلك ترجع إليه، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: يبتل الله عبده حتى يعوده فيرجع إليه سبحانه وتعالى. فكم من غافل لا يقول يا رب ولا يلجأ إلى الله، ولكن إذا أصيب بمصيبة تذكر ربه ورجع إلى ربه سبحانه وتعالى، فكان خيرا له من أنه لو لم يصب بتلك المصيبة، كما قال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله عبيد له، ملك له، يفعل بنا ما يشاء، إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، قال الله جل وعلا: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. السعيد من اتعظ بغيره، والشقي من اتعظ به غيره. هذه المصائب التي تصيب الإنسان وقد يضيق بها صدره، إنما هي فضل من الله عز وجل على عبده حتى يكفر عن سيئاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب، أي تعب ولا مرض، ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا أذهب الله خطاياه، أو قال: إلا كفر الله عن سيئاته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء في المؤمن والمؤمنة حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. إذا تذكرت بأن هذه الضيقة وهذه المشاكل وهذه المصائب وهذا الفقر وهذا المرض إنما هو فضل من الله عليك حتى يطهرك، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما عاد مريضا قال: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله، لأن البلاء يطهر الإنسان حتى يلقى الله عز وجل نقيا مستقيما فيكون أهلا لأن يدخل الجنة. يطهرك الله عز وجل من قاذورات المعاصي. يا عبادي، يقول الله في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. نعصي الله عز في الليل والنهار في أسماعنا وأبصارنا وألسنتنا، نفعل أشياء كثيرة مما لا ترضي الله عز وجل، ولو لقينا الله عز وجل عليها لكان مصيرنا الله أعلم به، ولكن الله رحمة بعباده يطهرهم فيصيبهم بالمصائب والهم والغم وضيقة الصدر ونحو ذلك، حتى يلقى العبد الله ربه جل وعلا نقيا صافيا ليس عليه ما يشوبه وليس عليه ما يسوءه فيؤهله لدخول النار. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
السلام عليكم. فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.